لا Thank you. حجب ولم ومنع نهاية إحسان العقول عقال قيد وقيدها فلا تعرف شيئا أبدا. وغاية سعي العالمين ضلاله، غاية سعي العالمين جميعا ضلاله، لا يعني إذا كانوا على مثل سعي هؤلاء الناس الذين يسعون بعقولهم وآرائهم معرضين عن الكتاب والسنة. لكن هو يعبر عن خالق العالمين في عرفه المتكلمون، وأرواحنا في وحدة من جسومنا، وأرواحنا في وحدة من جسومنا قال الله. إيش هذا الكلام؟ الواحد لما يفكر فيه يجد العجب، كيف يكون الإنسان في وحدة من نفسه هو وأرواحنا في وحدة من جسومنا؟ ليش؟ الإنسان كل ما خلق الله تبارك وتعالى وجعله يسير على ما أمره هو وما قرر سبحانه وتعالى تلقائيا تجد منضبط تماما، إلا إذا شاء الله لحكمة أو لعارف. الكواكب السماء يقولون، أنا ما أسألك، يقولون احتمال أن يصطدم نجمان في أقرب مجموعة تمثيلية أو مجموعة نجمية، أن يصطدم نجمان مثل أن تصطدم سفينتان إحداهما في المحيط الهادي والأخرى في المحيط الأخرى مثلا، أي لا يمكن أن تصطدمان وهما واحدة في البحر الأحمر واحدة في البحر الأبيض غروبا في هذا المحيطين، أي لا يمكن أبدا على كثرة في هذا الكون من النجوم السيارة وغيرها وما فيها لا يمكن أن يقع الخلل. ليش؟ الله عز وجل هكذا خلقها وأثقل صنعها سبحانه وتعالى وجعلها منضبطة ما في تصادم. الإنسان نفسه جعل له القلب وجعل له السمع والبصر، ما خلقه عز وجل وهو الذي وضع له ما يحكي عليه للسلك أي أنه منتظم إلا إذا شاء الله لعارف آخر، لكن الأصل فيه الانتظام. فالجسم هذا الجسم منتظم وفق السنة الربانية، العين تؤدي وظيفتها، اليد تؤدي وظيفتها، اللعنة تؤدي وظيفتها، كل شيء. لكن القلب هذا الروح والقلب لما عبئت في غير ما انزل الله الجانب الاختياري من الاسلام يجب ان يمشي مع شرع الله. اذا مشى جانبك الارادي الاختياري مع جانبك الاجباري التلقائي الذي هو حركه القلب والاعضاء وغير ذلك معا ترتاح، ما في تصادم، فلا تكون وحده بين الروح والجسد انت سويا. ولهذا اكثر الناس اطمئنانا المؤمنون دائما ابدا مطمئن بكل اعماله بكل حياته، لكن اذا حصل ان الاعضاء تمشي على ما امر الله في الجانب الاجباري الطبيعي الذي جبلها عليه سبحانه وتعالى، ولكن القلب معبأ بما يخالف امر الله ويامر الاعضاء ان تعمل بخلاف ما امر الله، فتكون هذه الحالة من التنافر. مثل ما لو في قطعة خيار مكينة جهازها مثلا مكينة تركب مكينة في جهاز آخر ما في ما تركب، فإذا يكون الحال كما قال الرب وأرواحنا في وحدة من جسومنا وغاء عاصم دنيانا هذا وغزال ولم نستعد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلا وقال نسأل الله السلامة والعافية. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم شرح هذه الأشياء وما أيضا مضاف إليها ونكمل ما بعدها. وصلى الله وسلم وبارك عليه وسلم. عاطف هنا عاطف متى؟ عاطف مستجد في راح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال في رمضان أو غيره على عن 11 ركعة واستعتر المهم يقول كأني بك ترى عدم الزيادة في رمضان على 11 ركعة وهذا الذي يبين الله تعالى فيه الكلام يقول الزيادة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثلا نرجو التوضيح حقيقة أنا ما كنت أقصد الدخول في هذه المسألة أنا قلت حديث الثلاثة الذين جاءوا فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها طبعا هؤلاء الثلاثة إذا سألوا ماذا سيكون الجواب بالنسبة لي ولك ولكل إنسان يعرف الجواب أنه سيقال لهم ما زاد على 11 ركعة هذا الذي يقول تقول عندما يسألون ويقولون ما أمرنا 11 ركعة فقط هذه تعتبر بنظرهم قليلة هذا الذي يتناسب أنهم تقالوها لو قال ثم المؤمنين لو قال احد انه صلى الله عليه وسلم يصلي 40 ركعه مثلا ما يتقالوها لكن 11 ركعه يعني هذا اولا هو الحاصل هو الثابت ثم انه مناسب ان يتقال فعلا وننظر اليه على انه قليل لكن الراي في المساله كما قال الاخ هو انه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى وكل قول له صلى الله عليه وسلم يوضحه فعله ما هو هذا المثل المثنى وضحه صلى الله عليه وسلم بفعله الذي فصلته ام المؤمنين يصلي اربعا ثلاثه عن جسمهن وظهورهن ثم اربعا ثلاثه عن جسمهن وظهورهن هذه ثمانيه ثم يوجد بثلاث هذه 11 ركعه والروايات الصحيحه الاخرى التي فيها 13 ركعه هي اذا يعني حتى نجد غير الروايات نقول إذا لم ندخل راتبة العشاء ولم ندخل ركعتي الفجر فلا يكون هناك لا 11 لا 13 ولا 15 تكون 11 هي هذه التي جاءت في الحديث 4 ثم 4 ثم 3 يعني 11 وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويقرأ أيضا قراءة على مهل وبتدبر وبتفكر و إذا مر بآية رحمة سأل الله سبحانه وتعالى وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله سبحانه وتعالى وإذا مر بآية تنزيه سبح الله تبارك وتعالى هذا كله ثابت في الحديث الصحيح فإذا تصورنا ذلك فنعلم أن أم المؤمنين عندما قالت فلا تسأل عن حكمهن وطولهن هذا في هذا الشكل تكون هذه الثمان من حيث الثمن طويلة حسنة وطويلة في أدائها وفي قراءتها لكن كون هذا هل هذا يعني أن ما عداها لا يجوز نقول هذا هو الأفضل ويكفيني أنا وأنت أن نلتزم بالأفضل وأما كون غيرنا قد فعل ما هو جائز أو في نظره قد يكون عند البعض قد يرى أنه أفضل لا نوافقه لكن هو جائز نعم ونتفق أنه جائز ولكن يجب أن ندعو الناس إلى الأفضل ونقول لهم إنه أفضل يعني أن نبين يجب أن نبين أن الأفضل هو كذا وإن كنا نقول إن الآخر أيضا جائز فلم أقل أقصدنا أن أفضل المسألة إنما كما قلت أن الثلاثة لما سألوا هو هذا الجواب المتوقع عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذا قال الأشعري إن رؤية الله يلزم منها أن يكون الرائي في جهة تقابل جهة المرء فيكون لله جهة والله منزه عن هذه الجهة التي هي مقابلة الرائي وعليه فإن الرؤية تكون ولكن لا إلى جهة فما يكون الرد عليه وما هي القاعدة العامة في هذا الباب وهو أن يكون من إثبات كذا يرسل يستلزم كذا وينفي كذا إلى آخره القاعدة العامة في هذا الباب هي قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يلزم ما يلزم ما يلزم الواجب. وتذكرون فذكرت لكم قصه محمود الغزنوي مع ابن هورك التي ذكرها الامام الذهبي في علام النبلاء. دخل ابن فورك هذا من كبار المؤولين له كتاب التأويل كله تأويل في الكتاب. أخذ يجادل محمود الغزنوي الفاتح المشهور الذي فتح الهند هو الذي دعمت بقى في الهند حتى وصل إلى تقريبا البنغال أو قريبا منه. فقال له سأله عن العلو فتكلموا في العلو وأن قال الفاتح السلطان قال إن الله تعالى فوق المخلوقات كما أخبر. قال هو يلزمك من إثبات الجهة أن يكون خلا خاليا من غيرها أو يكون خلا يلزمك خلا. فقال له السلطان قال أنا لا يلزمني شيء أنا لا يلزمني شيء لأنه هو الذي قال هو قال وأنا أقول كما قال الرحمن على عرش استوى مين قال الله هو قال وأنا أقول كما قال. إذا في شيء لازم يلزم مين يلزم الكتاب ما يلزمني فعلى حديث الذين يلزم الله في عام الكتاب لا أقول إذا وتفهم وهكذا. هذا الجواب الذي يقال دائما لكل من أقحم نفسه فيما لا شأن له يلزم من إثبات الرؤيا كذا وكذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر. والصحابة جالسون وقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا الخمر وأشار إليه في ليلة النصف في هو مكتمل بدر مكتمل كما ترون ربكم لا تضارون أو لا تضارون في رؤيته. إذا يلزم على يرمون والعياذ بالله لو في واحد زنديق يقول يلزمك كذا يا رسول الله يلزمك أنه في جهة وفي مقابلة وفي كذا ولا لا فاللازم هنا ينصرف لمن يثبت ينصرف لصاحب القول الذي قال في الأساس. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب نعوذ بالله. فليحذر الإنسان أن يقال له قال الله قال رسول الله يقول طيب لكن يلزم كذا ويلزم كذا أبدا ما جاء عن الله ورسوله سلمنا وليلزم ما شاء يلزم غيره ما علينا منه. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حجتنا وهذا دليلنا. ولذلك نقول لهم اثبت الرؤيا دون ان الحمد لله لا عرف نثبت الرؤيا نثبت اي صفه من الصفات دون ان نخوض في الكيديه ليس كمثل شيء. كيف مقابله ومقابله هذا دخول في الكيد دخول في الكيد والكيف لا نخوض فيه. عقولنا تعجز عن كيفيات المخلوقات في الدنيا عقولنا تعجز عن معرفه كيفيه نعيم اهل الجنه بالجنه فكيف نعرف كيفيه صفات الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا وسبحانه وتعالى عما يصفون الا عباد الله المخلصين. هل يوجد كتاب في العقيده الصحويه شرح سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز؟ يعني هل يوجد شرح؟ السؤال هو يقول هل يوجد شرح لسماحه الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ونفعنا واياكم بعلمه؟ هل له شرح العقيده الصحويه؟ الشيخ رحمه الله ما يعني تفرد في ان يشرح هذه العقيده. ولو نظرت الى كتب الشيخ تجدون انه حال هذا الشيخ كحال ائمه السلف الصالح. علم غزير ولكن كتب قليلة أو يمكن ما هي موجودة وإن كتبوا شيء فهو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما شاء الله لما قالوا يلا دراسات عليا وكذا وألفوا وابحثوا قال كل واحد يجمع يطلع كتب أو النواحي المادية وجمع أو الله أعلم قد يكون أيضا النواحي حتى لو شيء من العلم. لكن الإمام أحمد رحمه الله كان ينهى عن الكتاب سبحان الله شوف الأئمة ينهوا عن الكتاب. فلما علم الله حسن نيته كما قال ابن باز الجوزي لما علم الله حسن نية الإمام وهو أن لا يعارض كلامه بشيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قيض له من التلاميذ الثقات من حفظوا فتاواه التي هي ولله الحمد مبنية على الدليل. هكذا حال العلماء. الشيخ عبد العزيز يعني حفظه الله ما في كتب تتناسب مع علمه يعني المفروض يكون على لو كان مثلا انا عندي مجلد ولا مجلدين المفروض يكون عند الشيخ كم 100 ولا 1000 مجلد مثلا ما في. لكن هؤلاء علمهم اضاء الخلوق بفضل الله عز وجل ونشر في الافاق واشتغلوا بالجهاد في العلم ونشره والدعوة إليه عن التصنيف وعن التأليف. يعني هذا شأن كثير علماء السلف. ولهذا أنا أقول هذه القضية يعني أستغل فائدة لسببين. السبب الأول القضية الأولى أن لا يتعجل أحد من الشباب بالتأليف. كلما جمعنا شيء قلنا ألفنا وطبعنا ونشرنا. لأن التأليف هذا يا أخوان موعين، العلم كله موعين ولا سيما التأليف. زي أخذنا هذه كلها كلمة ومشت ممكن فيه من كان هذا الساء الغبار المسجل أصبح كالتأليف. لكن كلامه قال لكن ألفت كتاب مصيبة يقرأ يتداول في الآفاق يؤخذ على أنه علم فقد يغل به كثير من الناس أعان الله وإياه. وأنت تفكر طيب التأليف يقول بعد النفذ العلمي ونحن كلنا طلاب والله أعلم قد يعني ما نقل إلى مرحلة النفذ وكذا. فأقول هذا من الناحية الأولى يعني من الشباب لا يعني هذا الفائدة الأولى في هذا القضية أن لا نفكر وننصرف سريعا إلى التأليف. والفائدة الثانية إنه لو جاء واحد وقال في إمام من أئمة السنة مثلا اللالكائي مين اللالكائي يا أخي الغزالي ولا فلان ولا فلان شوف قديش ألفوا 500 كتاب 400 كتاب تقول لنا فلان مين أين كتبه فلان أين كتب كثير من أئمة السنة الذين في عصرهم قاوموا البدع وأوذوا لله وجاهدوا لله حق جهاده ما لهم كتب في عصرهم كانوا قمم وغيرهم ما كان لقيمة تلك مثلا من جانبهم أو كان كلف فقط لهم ولكن ما ألفوا. فجينا نحن بعد قرون فمن ألف اشتهر وضعنا معالم المؤلفين ومعالم كذا وقل فلان له كذا كتاب يمكن ما فيها فائدة كبيرة يمكن ما فيها زيادة فائدة حتى لو مفيدة موكولة من غيره. والذين جابه جهاد ودعوة ما وجد له من السيدات يجي واحد يقول هيا جيت وهذا فهذا شوف وين هذا افضل هذا اكثر يقول لا خطأ. عندنا يعني عندنا شاهد من العصر هو ان لو قارنا بعض الناس اللي طلع له كل شهرين ولا كل سنه كتاب في مثلا مثل الشيخ حفظه الله الذي هو في العلم تعلمون منزلته ويعرفها الجميع لكن هذا وهذا ما رسائل صغيره فتاوى صغيره لكن اين علم هذا من علم هذا؟ فناخذ في هذا عبره تاريخيه تبع لهذه المناسبه. الشيخ الأخ رجالي يذكر نعم أظن في العدد الخامس عشر تعليقات للشيخ على ذلك لكن نفس المشكلة لماذا تناسب مع كلام هذا الطويل العريض؟ هو تعليقات بسيطة. كان علم السلف الصالح ومن بعدهم ومن سار على نهجهم كان كلامهم قليلا كثير الثمرة كثير البركة ولكن من جاء بعدهم كلام كثير ولكنه قليل البركة والسلام عليكم. في سؤالين يقول الأخ ذكرتم الصليبي والنصراني في درس اليوم ما الفرق بينهم؟ الثاني هل الصليبية عقيدة تختلف عن العقيدة النصرانية؟ العقيدة هي النصرانية العقيدة تسمى أو الدين تسمى النصرانية. الصليبية تطلق على الحروب الصليبية يعني الذي نريده هو إيه؟ الموقف صليبي يعني الغرب ينظر إلينا نظرة صليبية بمعنى أنه يعتبرنا أعداء محاربين له حتى لو كان هذا الإنسان الصليبي ما هو مؤمن في عقيدته هو يعني هو ما هو متمسك ما يذهب إلى الكنيسة ما يسمع مواعظهم ما يقرأ الإنجيل في حياته ولا مرة لكن هذا في دينه. لكن الصليبية بمعنى الحروب الصليبية التي صارت بين المسلمين وبين النصارى فالنصارى استمروا صليبيين يعني يقاتلوننا لأننا أعداءنا وليس لأنهم متمسكون بدينهم. هذا هو الفرق. تخلوا عن دينهم كثير لكن لما تخلوا عن حربهم وموقفهم منا باعتبار أنهم يخوضون معنا هذه الحرب وإذا هو شيء واحد وهذا الكلمتان تطلق على شيء واحد. هذا الأخ يقول التقيت بشخص وجدته مغرما بحب أحد أقطاب الصوفية وقال لي إن اسمه محمد ناظي أبو العزاز فتارة يقول إنه خليفة رسول الله وتارة يقول إنه يقول إنه ولي ولا ولي بعد ولي ولا ولي بعد. وإذا قلت له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي هو الآخر اسمه محمد أيضا نعوذ بالله. فأرجو إلقاء توضيح لي عن هذا الرجل إن كنت تعرف عنه شيئا وفقك الله. والله يعني من كثرهم ما عاد يذكر نحسينهم يعني من يقدر يعني. لكن إذا كان أحد من الأخوان يعرف عن هذا قد يكون له ترجمة يعني أنا لا أستطيع لا بد له ذكر الله غريب علي الاسم لكن الآن لا أستحضر يعني شيء. لكن أبو العزايم هذه تمرت عليه نعم لما كثير غير أبو العزايم كثير العزايم ومصائب لعوذ بالله. فاللي يقول إنه إيش يقول إنه قريبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي شيء ويقول لا ولي بعد هذا مثل الأعراب الذي جاء الآن في المسجد فنهره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول المسجد. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فحريصوا عليه تلوى من الله. فرأى الرفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى اللطف فلما صلى ودعا قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فعلوه كلهم الا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حبه قل يا الله يرحمه ومحمد. فقال له صلى الله عليه وسلم بنفس الخلق الرحم قال لقد تحجرت واسعا رحمه الله واسعه اذا ما رحم الا انا واياك لا رحمه الله واسعه. هذا يقول لا ولي بعدي سبحان الله. وبعدين وين الطائفه المنصوره النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انها باقيه الى قيام الساعه ويأتي عيسى بن مريم عليه السلام وتكون معه ويقاتلون الدجال. هذا يقول لا ولي بعد كل ذول جايين معهم ما فيهم من الولاية شيء لا حول ولا قوة. هذا حجر واسع حجر واسع نعوذ بالله. وهذه من الضلالات يعني يكفي أن تعرفوا عن مثل كلمة هذا الأخ أن هؤلاء ناس موجودين ويناقشون. وإذا قال له يقول وإذا قلت له محمد رسول الله يقول هو هو الثاني هو الآخر اسمه محمد. وإذا قلنا لهم أيها الناس اتركوا هذه الضلالات وهذه البدع قالوا أنتم تكرهوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتكرهوا الأولياء. وهذا الذي يدعي حق الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قلت لمحمد رسول الله يقول حتى القطب حقنا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. زيد يقول هم اثنين مثل ما قال قازان أو هولاك لما تكلم معه علماء الإسلام فقال هو قازان نعم دخل لما دخل عليه شيخ الاسلام الجينيه والعلماء ينظرونه ملك الكتاب قال هما رجلان عظيمان محمد بن كيف الخاص محمد بن كيف الخاص يقول هذا رجلين عظيمين زعيمهم جد بن كيف الخاص ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول انه اقر بهذا الكلام اقر للمسلمين بفضل النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. اين هذا من هذا؟ فهذا يضعه ويقول ايضا حتى هذا الولي اسمه محمد. هذا من اولياء الشيطان ليس له حظ. من يقول هذا الكلام لا حظ له بولايه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بولايه المؤمنين نسال الله العفو والعافيه. فان كان قد مات فقد افضى الى ربه نرجو ان يكون قد تاب والا فقد لقي الله على ضلاله الكبرى. واما هذا الحي الذي يناظرك ايها الاخ الشاهد فيجب عليه ان تبين له الطريق الصحيح وان تدعوه الى الله وان تناصحه بقدر ما تستطيع بغض النظر عن كونك تعرف فيه ان ابو العزائم هذا ولا ما تعرف. يعني يهمك انه ايا كان الاسم حتى لو حط محل ابو العزائم علم من اعلام الامه لو قال مالك الشافعي احمد ابو حنيفه كذا كذا وقال نفس الكلام لا نبي بعده لا ولي بعده وانه ايضا اسمه كذا هذا الكلام ما نقر عليه. فكيف على هذا ابو العزائم هذا القطب المجهول لما حد يدري عنه؟ فنقول انه ينبغي لك انك تحرص على هدايته ان شاء الله هدايه الدلاله والارشاد والا بالتوفيق من الله عز وجل. هذا نفس القضيه كما تشاهدين هذه فيها الاسماء الحسنى وهذه فيها ايات من القران وادعياء واذكار ما هي قد يكون فيها الظاهر كلها قران كذا كلها قران الظاهر. وبعدين وهذه فيها يعني يصحل لهذه بعدين يقولها لكن هي كلها يعني واحد يقول أنا هذا كلام الله القرآن وأسمع الله الحسنى أضعها في جيبي ليش؟ قال يجيني الرزق يجيني البركة أتوقف في أمر أنت مجيب حرف لي تحفظني لأن هذه آيات مختارة من كتاب الله وهذه أسماء الله الحسنى. القضية ما هي قضية أنه هذا مجرد أنه من كلام الله فلنفعل به ما نشاء أو هذه أسماء الله فلنتخذها كما نشاء. نحن متبعون ولسنا متبعين. فهل حمل النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه هذه الآيات واختارها أو هذه الأسماء واعتقد فيها ذلك؟ ويسأل هل اعتقاده هذا الشرك؟ لا، نحن ما نقول أنه يشرك بالله، ما يشرك، لكنه متبع. هو إذا كان يعتقد أن الله تعالى هو الذي يرضى، لكن ببركة هذه الأسماء وهذه الآيات يحصل لي الرزق من الله، هذا مبتدع. طبعا لو اعتقد أن غير الله يرزق هذا يكفر معروف، لكن هذا لا يكفر ولا يقلص المشرك بمجرد أنه يعتقد هذا، لكنه مبتدع. ليش حق هذه الآيات؟ وما من دابة من الأرض إلا على الله رزقها، يعني كيف يتم الرزق مثلا؟ ليش ما حق آيات أخرى؟ ليش ما يشيل القرآن كله؟ هذه ما هي القرآن يشيله كله لا تكفر فيه مثلا؟ إنه ما دام رايح مشوار اليوم خايف أي زحمة عنده أحط المصحف في جيبي وإن شاء الله توفر لأن القرآن في جيبي. هل فعل هذا أحد السلف؟ من أراد التوفيق فنحن ما النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه أبدا في أي أمر من الأمور. الكرب له أدعية، طلب القضاء الحوائج له أدعية معروفة، الأدعية المتوقع أن يقول الإنسان في ساعات الإجابة أدعية واردة، ويتوقع أن يقولها في ساعات الإجابة واردة أيضا بإذن الله يحقق الله تعالى له ما يريد. ما لم يكن في هذا الدعاء اعتداء. الذي يريد الخير والبركة فليقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا ينور الله تعالى فيه قلبه، يجعله ربيع قلبه ونور صدره وذهاب همه وغمه. ايش أعظم من هذا؟ وكثير جدا في كتب الأدعية الصحيحة إرشادات من النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة وصحيحة إلى وهذه أمثال هذه الأمور التي تعرف لنا. من ذلك مثلا الاستخارة مثلا، هذه أيضا من الأمور التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. لا شيء هذا الشيء يصلح ما يصلح، استخير الله. لكن لا أحدثت أحمل بعض آيات في جيبي وأمشي كده على طول دائما، لا، هذه نوعا أن نتقيد بما شرع الله وبما أمر وبما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره. بعدين بسم الله الرحمن الرحيم، يا لطيف يا حبيب يا مانع يا ستار إلى آخره. وبرضه يعتقد فيها هذا الشيء الأول بعد الآية طبعا، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، هذه تسمى صلاة الفاتح. صلاة الفاتح لو زي ما تسألين هي الفاتح. وهذه الطريقة الإيجابية يعتقد أصحابها كما كتب شيخهم أن من ردد هذه الصلاة فهو أفضل ممن يقرأ القرآن 6000 مرة. انظروا نعوذ بالله إذا مرق الإنسان وسيطر عليه الشيطان يقول من الكفر ما لا تتصور نقولكم أحيانا كلمة. هذا الأسطر اللي هو وضعها أحمد التجاري بيده بنفسه تعادل قراءة القرآن 6000 مرة، يعني زي ما تقول على عدد الآيات تقريبا تعادل. ليش؟ لأن هذه يهود جاءني النبي صلى الله عليه وسلم باليقظة، هو قاعد جاء وقال له كذا كذا كذا، والله ما جاءه إلا شيطان، إن جاءه شيء والله إنه شيطان. لا يمكن، لا يقول مسلم، أي مسلم ما يقول إن في شيء أفضل من القرآن. فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه يقول ترى أكثر الكلمتين هذه وأفضل من قراءة القرآن 6000 مرة؟ أعوذ بالله، كم في هذا الكلام من خيانة للرسول صلى الله عليه وسلم، من اجتهاد له صلى الله عليه وسلم. طيب وين هذا الخير على أبي بكر وعمر وعثمان و 23 سنة يعلم الناس القرآن ويدعوهم إليه وهذه الكلمة عنه؟ وين ما يلقى بعد 11 قرن ويعلمها أحد التيجان. أسئلة كثيرة جدا وذكرتم دلكم على كفر هذه المقالة عفان الله وإياكم من ذلك. فإذا كان الرجل الذي يردد هذه الصلاة يعتقد فيها ما يعتقده التيجاني فيجب عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يتوب وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويدخل في دين الإسلام من جديد. فإنه إذا كان يعتقد ذلك فنسأل الله أن يعطينا وإياكم هو على ملة أخرى فيعود إلى دين الإسلام من جديد ويتوب ويستغفر الله عز وجل ويقرأ كتاب الله لا يعرف عنه يقرأ كتاب الله عز وجل وينظر كيف عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ذكر فليعبد وليذكر الله تبارك وتعالى. وأما إن كان يحملها مجرد أنه سمع ناس يقولونها ويقصدها ويقولها ما يعتقد فيها ما يعتقده ما أمر به كاتبها ما أمر به واضعها فهذا بدعة حكمه مثل ما سبق أن قلنا هذه بدعة. اعتقاده في أي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجلب له الخير أو الرزق أو البركة هذه بهذا الشكل الموضوع هذا بدعة. وحمله لهذه الورقة بهذه الطريقة واعتقاده أن التوفيق يحالفه ما دام في بيته هذا من البدع التي يجب أن يحذرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا هذا يعني على كل حال قد يكون هو عن جهل. أنا قلت الاحتمالات كلها ثابتة حتى لا نحكم يعني حكما لأننا الآن كما ترون نحن نحكم على المسألة نظرية لا نعرف هذا الرجل ولا ندري ما في نيته لكن يهمنا أن نقول الحكم وأن ننبه الإخوان جميعا إلى أننا إذا وجدنا مثل هذا نبين له خطر ما هو عليه. هذا إنقاذ له يا إخوان والله إنقاذ له لأنه الذي يعتقد هذا الكلام هو على ملة أخرى غير دين الإسلام فيجب عليه أن تنقذه ثم استطعت ثم يسرك الله تعالى أن تخرجه من طريق النار إلى طريق الجنة. لأنك إذا رأيت إنسان يتردى في شرب الخمر وفي الزنا ألا تنكر عليه؟ ألا تحاول إنقاذه من هذه النار؟ فكيف بالذي يواقع في الشرك؟ هذا أكبر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هل يجوز الإنسان أن يطلب الدعاء من غيره؟ لا بأس في ذلك إن شاء الله ولكن لا تركن إلى ذلك. الواحد منا ما يقول كل ما شاف أحد إخواني الطيبين يا أخي اجعل أخي ارفع يديك وادعو أنت أيضا لكن لا بأس يعني انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه مع ما ورد عنه من هذا قليل جدا بالنسبة إلى ما دعوهم. فنحن كذلك يجب أن يكون هذا الهدي واقعا. مشكلتنا اليوم أننا إذا جينا شيء جائز خلينا هو السائد المتسل خلاص قال لا تنكر يا أخي الدعاء. فإذا كل ما جاء الواحد يقول أجعلني هذا يعني يجوز هذا يجوز لكن الأصل في الدعاء أنه أنا أجعلني وأن تدعو لنفسي. هكذا علمنا ربنا عز وجل في صلاتنا ندعو الله عز وجل بين مثلا السجدتين ندعو الله بعد السجود مشروع وارد ندعو الله قبيل السلام تجرح الصلاة هي العبادة اليومية المتكررة وما بعد أيضا ندعو الله خلق. طبعا معروف أن الصدور رفع يدين بعد الصلاة لما قدر تعلمون حكمه. المقصود أن الأصل من الفجر قال ربكم ادعوني أستجب لكم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فمرة أحد إخواني المسافر وأنا أعلم أن الدعاء المسافر يستجاب كما صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أخي ادعي لنا لا بأس إن شاء الله ما في شيء. مرة كذلك أنا رآني مثلا على طاعة وإلا حسبني أخ كذا لكن أننا نبقى كل أخ وبتكرار استمرار حيث أننا قد نركن إليها هذا خطأ وانحراف في منهج التعبد. الأخ يعني ذكرنا وكان يقول أعرف طريقة التيجانية ينوون على الشيخ ويقولون لويش يريد الشيخ الشريف اللازم وهو لا يعتقد هذه الأفضلية هل يكثر أم لا؟ يعني التجاني الذي يتبع هذه الطريقه صاحب هذه الصلاه اللهم صل على محمد الفاتح لما اغلق، هو يقول في تجاريه لا يبني ما يعتقد ان هذه افضل من القران، لكن هو يرددها بنيه ايش؟ نويت ورد الشيخ. طبعا لاحظوا التصوف جعلوا ديننا كدين النصارى، ما تعبد الله الا بواسطه، يعني ما تقول يعني طبعا بدون تلفظ هذه لك يا ربي خالصا لوجهك اصلي لك واذكرك يا رب، لا اي شيء تعمله بالعبادات شيء يتحول عن طريق الشيخ يرتفع او عن طريق الشيخ يجيك ايضا الاجر او الثواب لهذا الانسان. هم جعلوا ديننا كدين النصارى، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، فجعلوا وصائف او كدين كفار قريش الذين اتخذوهم شفعاء وقالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فالمريد يذكر والشيخ يرفع الذكر الى الله عن طريقه يتبع، ولهذا اذا نوى يقول نويت ورد الشيخ، اذا صليت يقول استحضر صوره الشيخ والصلاه حتى تخشع. سبحان الله، لما ود سواع ويغوث ويعوق ونسرى جاءهم الشيطان قال لو صورتموهم استحضرتم عبادتهم فعبدتم الله عز وجل. انظروا كيف اسلوب الشيطان من اول شرك وقع في الارض الى الشرك الذي يقع اليوم، طريقه الشيطان واحده، وكان الله عز وجل ما حذرنا منه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهانا عن سبيله، وكان القران والسنه ليست ممتلئه بالتحذير من الشيطان وطريقته. يتخذ معانا نفس الطريقه القديمه يكررها كل جيل ووراءه من وراءه ويتبعه من يتبعه، هذا من العجيب. فالذي يقول لو يدرس الشيخ دون ان يعتقد افضليه الصلاه ولكن يرددها هكذا هذا لا يكفر، لا يكفر لكن مبتدع، لانه الورد بدع، هذه بدعه الصلاه نفسها بدعه بدعيه. اذا اردت ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلي عليه بالصلاه المعروفه التي يعرفها الناس تعرفونها. ولان ربط هذه بانه نويت ورد الشيخ، يعني لانه ما دام الشيخ هو الذي سنه فانا اقول فهذا بدعه تجعل هذه البدعه اغلظ واشد. وان كان ينوي انني لا اتعبد ولا اتقرب ولا ادعو الا عن طريق الشيخ فهذا مثل الذين قال الله تعالى فيهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. لكن كان مجرد جاهل ويقول كنا في جهل وكنا ما ندري عن الدين، جو اصحاب الطريقه وعلمونا الدين وعلمونا الفكر وقالوا لنا اقرا هذا الويب وقولوا له ويب على طريقه الشيخ ما يدري، فنرجو ان يكون معذورا ان شاء الله. لكن بعد ان سمع الحجه، بعد ان قامت عليه، بعد ان تعلمه انت ايها الاخ السائل، بعد ذلك لا يجوز له ان يستمر لا في هذه الطريقه ولا في ورجها ابدا. فعليك بذلك جزاك الله خيرا. يقول هل لي استناد رفع عقائد هؤلاء الناس ابن زينة ابن رشد الرابط قبيل محمد رشد رضا محمد عبدو سماسي الأفغاني. على كل حال هؤلاء يعتبروا كتب عنهم، يعني مثلا ابن زينة كتب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره في كثير من كتبه، يعني مثلا لو خدت ثلاثة عرض العقل والنقل أو أي كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية مشهرة في الأخير انسك ابن سينا حصل ذكر صفحة كذا وصفحة كذا وصفحة كذا مثلا في الفتاوى، فتبدا الرجال مثلا كلام جمعه كله يطلع عندك شيء كثير وهكذا، قد يكون مكرر طبعا لكن هذه الطريقه ترجع اليه. ابن رشد ايضا كتب عنه قديما وحديثا، وفي رساله ماجستير احد الزملاء نسال الله ان يكون قد انجزها واعانه عليها الله، ما ادري هل طبعت او لا، لكنني ان شاء الله ان وجدتها طبعت أو يعني قدمت الجامعة ووجدت أنها قد قدمت الجامعة، فلعل إن شاء الله سيعطيني نصفة وقد تطبع إن شاء الله. الرازي الطبيب قلنا الأخ محمد يجيب لنا شيئا ثم قال وهم ثم يدل لنا على ترجمته، وأنا ما أعرف له كتاب مستقيم لكن له تراجم في كتب الرجال ولا سيما طبقات الأطباء والحكماء لأنه محسوب منهم. محمد رشيد الجرى ومحمد عبده، محمد عبده كتب عنه محمد رشيد الجرى وكتب عنه غيره. ومحمد رشيد الجرى أيضا له عدة كتب في مترجمة عن حياته بهذا الاسم محمد رشيد الجرى. جمال الدين الأفغاني كتب عنه أيضا، كتب عنه كتاب المعاصر وحسب دعوة جمال الدين الأفغاني في الميزان، كان موضوع الآن موجود. بعدين قال كتب الأغاني خليلة وجنة الليلة وليلة. الأغاني كتاب ألفه أبو الفرج الأصبهاني، رجل راقي خبيث، وأراد بهذا الكتاب أن يطعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفي الأمة جميعا عن طريق ما يورد من حكايات وقصص عن الصحابة، عياذ بالله، حب وعشق وغرام وأشياء سخيفة لا تليق بأي واحد من الذكر العاديين المسلم العادي فضلا عن الصحابة. وله فيه في مزايا أخرى من حتى أنه يسر أشعار وأخبار، لكن ما علينا يعني ما فيه من أخبار وأشعار وكذا، لو نفتح ما بقي إلا هي لا يبالي. هذا من اختصاص عن الشعر والأدب ما لم يكن فيها حرام أو فحش، لكن كلامه عن الصحابة وحتى عن خلفاء بني أمية والعباس فيه ظلم كبير وفيه تحامل وتشويه لديننا لأنه ناقضي، وهذا دأبهم وهذا شأنهم كما قال ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. خلينا نجيب الكتاب ألفه زيد بن حكيم هندي، ألف الكتاب. وعبد الله بن المقفع كان من الزنادقة المجوس، فكان يريد أن يهدم ملة الإسلام، فقال كيف يصرف الناس عن العبر والحكم التي جاءت في الكتاب والسنة، يشغلهم ويصرفهم بماذا؟ بكليلة وجنة. وأضاف إليه، أضاف عبد الله المقفع إلى كليلة وجنة قصص وحكايات في الدين في الفلسفة. يقولون أن الكتاب الأصلي ليس فيه هذه القصص الفلسفية، وإنما هو على لسان الطير والوحش والحيوان.